الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكثرنا عند القراءة والالتفاف في الحلقة حول العلم ينسى أن هناك خلق من خلق الله يشارك عباد الله الذين يتحلقون للذكر. المشكلة هي ضعف الإيمان بالغيب. يعني أمس أنت مثلا هل تذكرت أن معك ملائكة؟ لا شك، نسيت. قبل أمس نسيت. إخواني هذا واقع ولا أنا أظلم نفسي وأظلمكم؟ هذا واقعنا، ننسى أحيانا. أتدري أنك لو نظرت للمنظر البهي حولك والملائكة بأجنحتها تحف الحلقة أنك جئت تزحف للحلقة زحفا؟ السبب ضعف اليقين. فإذا قلت هل تكلمت بحق ويقين؟ فإذا كان كذلك فما الدليل؟ قلت لك ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الأرض، فإذا وجدوا حلقة ذكر أو قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم حتى يبلغوا للسماء. إذن لا تقول هذا حي عالي الرتبة في الحضارة، هذا حي قديم، هذا حي في كل الأرض حتى الأحياء الفقيرة. لا تختص هذه الملائكة بأحياء الأغنياء وأحياء أهل القصور وأحياء كل أحياء العالم من أمريكا إلى روسيا، من القطب الشمالي إلى الجنوبي، كل الأرض يطوفون يلتمسون حلق الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، فلو رأيتهم هم يدخلون أبواب المسجد لرأيت منظر لا تستطيع أن تصفه من الجمال. لكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: يسبحونك ويمجدونك، لا إله إلا الله، يسبحونك ويمجدونك ويذكرونك. قال: هل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب لم يروا. قال: لو رأوني؟ قال: لكانوا أشد أو أكثر لك تسبيحا وتحميدا وأشد عبادة، أو كما يقولون. قال: ماذا يطلبون؟ لماذا يجتمعون في حلقة العلم؟ يطلبون الدنيا من المعلم، كل ما ينتهي من حلقة يعطي هذا فلوس ويعطي هذا. قال: يطلبون الجنة. ما اعتادوا أن المعلم كل ما انتهوا من حلقة يعطيهم راتب. ماذا يطلبون؟ قال: يطلبون الجنة. قال: هل رأوها؟ فيقول: لا يا رب لم يروها. قال: لو رأوها؟ قال: لو رأوها قال: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قالوا: ماذا يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. قال: هل رأوها؟ قال: لا يا رب لم يروها. قال: لو رأوها قال: لكانوا أشد لها مخافة وأعظم منها هربة، أو كما يقولون. فهنا يأتي الحكم. هل يمكن أن يأتي الحكم الإلهي هذا في كل صباح، في كل ما بعد مغرب، في كل بعد عصر درس عصر؟ نعم، لا مانع الحكم الإلهي يتكرر، في مانع؟ ولا ينتظر بالحلقة بعد ما يجتمعون 3 مرات في اليوم آخر بعد صلاة العشاء يأتي الحكم الإلهي؟ لا، في كل حلقة لو اجتمعوا في اليوم 3 مرات في كل مرة لا مانع أن يكون هذا. فيقول الرب في شيء تقشعر منه بدون جلود الذين آمنوا: أشهدكم أني غفرت لهم. وإيش بعد المغفرة من سعادة؟ ماذا يحصل وراء الذنوب؟ يقر رزقك بسبب تهاونك في إنكار المنكر مثلا، وجمعك المال وغفلتك عن الرحمن، فيقل رزقك ويضيق صدرك ويستوحش الناس منك ويسود وجهك بالذنوب. فإذا غفر الله لك الذنب شرح صدرك واتسع رزقك وأحبك الخلق. ولا قال: أشهدكم أني غفرت لهم. قال: معهم فلان ليس منهم. قال: هم القوم وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كان معهم شخص ليس من أهل الحلقة، لكنه جلس يريد من صاحب الحلقة شيء بعد ما يقوم. جلس ينتظر تأخر ينتظر حتى تفرق الحلقة وهو ينتظره. هذا الذي ليس من الحلقة غفر الله له، فكيف بأهل الحلقة مع أنه ليس منها؟ لكن بركة المجلس شملته. انظر الآن لبركة التوحيد. المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز، ألم يقاتل في سبيل التوحيد؟ الدليل أنه قاتل في سبيل التوحيد كل الأضرحة اللي كانت في السعودية هنا، القبور في المساجد كسرها وقلع الأشجار التي فيها تعبد من غير الله. طيب، إذا الرجل يريد التوحيد، يريد الإسلام، هذا عرفنا. فيه حاكم في دولة عربية قبل سنتين أو أربع وصل للحكم، قفل المراقص، ما قفلها، شال الأوثان من بلده، ما شال الأوثان. عرفنا أن الرجل إيش يبغى؟ ما يبي التوحيد. إذا واضح. فهذا الرجل يريد التوحيد، جزاء الله خير، رحمة الله عليه، كأني أستشعر وأنا أرى تأثر من حولنا من دول الخليج، إلا ما استثنيت من الدول التي عرف أن تعادي هذه الدولة، تدخل الدولة المجاورة تلقى فيها الشر أقل من الدول التي بعدها، ولا كأننا نقول فيهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإن كان فيها من المنكرات ما فيها، لكن تظل أقل شرا. طيب، نقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا وللسامعين،
آمين،
في تفسير القرآن العظيم في الكلام على ما يتعلق بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، مما يختص بالفاتحة من وجوه. قال: الوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث، وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
حسبك. هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ يكثر السؤال في هذه المسألة. إذا كنت وراء إمام يجب تقرأ الفاتحة أو لا؟ ثلاث أقوال. القول الأول أنه تجب قراءتها مطلقا في السرية والجهرية كما تجب على الإمام. ما الدليل؟ قال أصحاب هذا القول لأن النبي قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بإيش؟ بأم الكتاب. الثاني، لا تجب على المأموم القراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها، ما تجب على المأموم، لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا قواه شيخ الإسلام ابن تيمية مرسل، لكن قواه رأى له طرق وغير ذلك، قال هو قوي وضعفه من كثير. القول الثالث أن تجب القراءة في المأموم السرية ولا يجب في الجهرية، لما ثبت في مسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إلا أن قال وإذا قرأ فانصتوا، وقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد أجمع أنه في الصلاة. في رواية أخرى لعل قول رابع لم يذكره ابن كثير، وهو أنها تقرأ الفاتحة في السرية وفي السكتات، تقرأ في سكتات إيش؟ الإمام. فأصحاب القول يقول تقرأ في سكتات الإمام، مش يقول في السرية ذا؟ لابد. واختار هذا شيخنا العلامة صالح الفوزان، وقال كما حضرنا له درس بالطائف، وبهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة، وهذا حق، لأنك إذا ما قرأت بها في السكتات لم تعمل بقول رسول الله لا تجزي صلاة لا يقرأ فيه من الكتاب. وإذا قرأت والإمام يقرأ لم تعمل بقول رسول الله فإذا قرأ إيش فأنصتوا. فإذا قرأت في السرية والسكتات جمعت بين هذه الأحاديث المتعارضة والآيات أو الآية. ولذلك بعض التابعين أفتى بمثل هذا، فقال رحمه الله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عفوا، قال للإمام سكتتان، شوف، فاغتنموا فيهم القراءة بالفاتحة. إذن هذا قول قديم، أمر بالقراءة بالسكتات في السكتات. كم سكت الإمام؟ سكت قبل القراءة كلها، والسكت بعد وراء الضالين لا، الحديث فيها ضعيف. إيش علة الحديث؟ الحسن عن سمرة وهو منقطع، النبي كان يسكت بالعلماء والضالين. لذلك ابن تيمية يقول لم يكن هدي النبي أنه أو السلف يسكت بعد ولا الضالين، فخطأ بالمأمومين يقول الإمام يا أخي أعطينا فرصة نقرأ الفاتحة، خطأ، النبي لم يكن يسكت. ويعمل بهذا بعض أئمة الحرم، عقل هذا التحقيق جزاء الله خير، تسمعون ولا الضالين آمين، والتين والزيتون وطور سينين، لا يقف ولا يسكت لأنه لم يرد، والحديث الذي وارد في هذا ضعيف منقطع من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة لحديث العقيقة وحديث آخر أظن ليس هذا منه، فإسناده منقطع. فبقيت سكتة بعد قبل القراءة كلها وسكت لطيفة كما قال ابن القيم في زاد المعاد، وحققه بقدر ما يرتد النفس ليفصل بين التكبير وآخر القراءة له في القيام. فهاتان سكتتان، فلنغتنم فيهما القراءة بالفاتحة. هل تجزئها؟ نعم. تبدأ وراء الإمام، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك وتعالى جدك ولا غيره، سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. أول ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين ما تشعر الإمام الحمد لله رب العالمين، اسكت. طيب الآن اسمع، سكت في آخر قراءته لا يمسوا إلا المطهرون، يسكت سكتة الله أكبر، خلاص سكتة هذه وإن كانت يسيرة يمكن أن تقرأ بقية إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خلاص يجوز. كما أفتى التابع الجليل للإمام سكتتان فاغتنموا بهم القراءة بالفاتحة. السكتة الأولى جاءت فيما رواه مسلم بصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت سكوتك يا رسول الله، أرأيت سكوتك يا رسول الله بعد الفاتحة قبل ما تقرأ بيوم الكتاب ماذا تقرأ؟ هذا في حرص الصحابة على العلم، وأنه لما غلب على ظن أن الصلاة ليس فيها سكوت كما قال شيخنا بن باز، لكن الإمام أحمد أفتى في الرجل يقضي الصلاة مع الإمام فجاء وجد الإمام في التشهد الأخير أو جلس مع الإمام التشهد الأخير وهو في الجلسة الثالثة من صلاته، قال إيش يفعل؟ يكرر التشهد تحياته لله انتهى، تحياته لله انتهى، تحياته لله، ويرى هذا الإمام اجتهادا لأن الصلاة ما فيها سكوت، ما فيها سكوت. فمن هنا كأن أبو هريرة شعر أن الصلاة خطاب أو ذكر لله، ما تسكت في الصلاة، فأصحاب القول يرون أنه كأنه لا يشرع أن تقع في الصلاة كذا أنها ذكر. فسأل أبو هريرة ماذا تقول؟ إيش تقول يا رسول الله؟ فقال اللهم صل عليه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. فذكر له دعاء الاستفتاح، فدل أن هناك سكتة، وسكتة أخيرة لا بد منها، وإلا كيف يفصل بين التكبير للركوع والقراءة؟ فتكون تكبيرة كأنها من جنس القرآن تلاوة، كأنها ملحقة بالقرآن، فلا بد سكتة قد ما يرتد النفس فيفصل حتى يتحقق الفصل بين القرآن وبين التكبير، وهذا أصح الأقوال. كان هناك بعض العامة يجادلني في قول متأخر لعالم جليل نحبه ونحترمه، لكن الحق أحب إلينا من هذا العالم الجليل، فكان يواجهني وربما بشدة يقول لا تقول سكتات ما سكتات، أليس النبي قال لا تجزي صلاة لأقرئ من الكتاب؟ حتى الإمام إذن لو ما أعطاك فرصة تسكت تقرأ والإمام يقرأ. قلت هذا قول أنها تجب قراءتها مطلقا، هذا قول لكنه مرجوح. قال كيف مرجوح؟ والنبي مرة قال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فدل ذلك على جواز أن تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، وليس بشرط أن تقرأ في السكتات. فقال شيخ الإسلام في هذا الحديث، هذا حديث معلول بالوقف، الأوثق أوقفوه على عباد بن الصامت فليس رفعه للنبي، لو رفع للنبي نعم تقرأ والإمام يقرأ، لكنه معلول ويخالف حديث. ما هو الحديث اللي خالفه؟ صحيح مسلم، صحيح مسلم الحجاج، وإذا قرأ فأنصته. والإجماع الذي وقع في معنى قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، الإمام أحمد قال أجمع وأنه في الصلاة. بما أنه معلول بالوقف، يعني هو من قول عبادة بن الصامت، قال طيب قول صحابي اعتبروا يا أخي، قلنا لا إشكال، لكنه مخالف لصحابي آخر، ولا حجة لهذا على ذا. فإن جابر بن عبد الله كان يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بنفس كلام الحديث المرسل. فهذان قول صحابيان تعارضا، فيمكن إعمالهما بما يلي: إذا قرأنا في السكتات لم نخالف رواية فأنصت، وإذا لم يدع الإمام لك فرصة بالقراءة ينقذنا في هذا الباب حديث أو أثر جابر قراءة الإمام له قراءة. حب أنه ما دعك فرصة، جيت في آخر قرآن والإمام يقرأ سريعا اسكت، كبر الركوع كبر الركوع، ما تقرأه يقرأ. وهل تجزئ الصلاة ويدل على أن الإمام يتحمل عنك الفاتحة إذا ما استطعت؟ أول الحديث المرسل قواه بن تيمية من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وكلام جابر بن عبد الله، وأيضا ما رواه البخاري في صحيح من حديث البكرة رضي الله عنه، دخل أبو بكرة وجد النبي راكع، الصحابة راكعون رضي الله عنهم، ما أجمل من عصر، اللهم الحقنا بهم، راكعون. فركع أبو بكر دون الصف ودخل. هنا أبو بكر قرأ الفاتحة، ما ثبت قال فقام، وذلك ما ذهب إليه البخاري ونصره الشوكاني مرجوح، فذهب البخاري صاحب الصحيح ونصره الشوكاني صاحب السير الجرار رحمة الله على الجميع، أنك لا بد تقرأ الفاتحة ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الركعة، تدخل الإمام راكع قم لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قام الإمام وأنت ما خليت خلص الفاتحة، خلاص اقضي الركعة، لأن عليك أن تقرأ الفاتحة، لا تتم صلاتك تقرأ في أبو الكتاب. فنقول يخالف ظاهر هذا وهو قوي في أصله حديث بكرة، بكرة ما قال أنه قام ركع، فقال الشوكاني وما يدريكم، انتبه الآن، قال الشوكاني ما يدريكم في رسالة له، ما في الحديث إلا زادك الله حرصا لا تعود، ما فيه أنه ما قضى الركعة، فقد تكون قضاها، فمن أين لكم؟ الراوي يا أخي ما ذكر أنه قضاها، الظاهر أنه لو قضاها لقال فلما قضاها وجه الخطاب النبي له، فالظاهر في الرواية مباشرة أول ما انتهى قال من؟ قال زادك الله حرصا ولا تعود، ولو كان قضى لنقل. فحينئذ مذهب البخاري رحمة الله عليه مع إجلالنا له فيه نظر، ومذهب هذا العالم المتأخر أنك تقرأ والإمام يقرأ أخذا بالرواية لا تقرأ لأم الكتاب فيه نظر، والصواب أنه يقرأ في السكتات، وهو اختيار شيخنا الفاضل العلامة صالح الفوزان. نعم.
قال والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
اكتب إسناده ضعيف، وذلك لضعف غسان بن عبيد، فغسان بن عبيد ضعيف، ولذلك ضعفه البخاري، ولذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وإذا كان ذلك كذلك فلا يشرع أن تجعل الفاتحة من أذكار النوم إلا أن يأتي دليل. أنت قبل ما تنام تقرأ فاتحة؟ إيش تقرأ؟ آية الكرسي، قل والله واحد، قل هو الله الناس، ثلاثة تجمع تنفث. لكن هذا الحديث فيه أنك تقرأ الفاتحة قبل النوم. قال إذا وضعت جنبك على الفراش قرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله واحد، أمنت بكل شيء. لكن إسناده ضعيف. لا تقول لكن فضائل الأعمال، هذه كلمة خطأ في هذا المقام، لأن هذا إثبات حكم شرعي وهو استحباب فعل ذلك، والاستحباب لا يثبت بدليل. قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، لو ترجح النبي ما قاله فكيف تبني حكم عليه؟ ليس علم. إذا كان الشك ليس علم فكيف غلبة الظن بعدم الثبوت يكون علم؟ الشك ليس بعلم، حين الضعيف غلب الظن عند العالم أن النبي ما قال هذا، غلبة الظن من العلم. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، أي غلب على ظنكم. روى البخاري في صحيح عائشة قال كان النبي إذا كان جنب أفاض على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى، يعني غلب على ظنه أن الماء بلغ رؤوس وصول شعره، ظن بغلبة الظن. فالظن علم إذا كان بغلبة، أما إذا كان معنى الشك فليس بعلم، كما قال الله تعالى في كتابه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فحديث إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتح الكتاب وقل والله أحد فقد أمنت في كل من كل شيء للموت، خرجه البزار، إسناده ضعيف، فيه غسان بن عبيد، غسان بن عبيد، غسان بن عبيد، فلا يصح هذا الحديث. يغني عنه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في قصة الإمساك لسارق الصدقة، صدقة رمضان، فأمسك به قال أرفع عنك رسول الله، قال لي عيال ولي، فجاء إلى النبي تركه، فقال كذبك سوف يعود. هذا من حديث دلائل النبوة. كان يختص بعض العلماء كالأبو نعيم بتجميع أحاديث تدل على أنه نبي حق، يسمى إيش هذا؟ دلائل النبوة، أنه نبي. شوف يقول لأبي هريرة أصح الأسانيد، يقول كذبك سوف يعود، وش دري النبي إلا أن الله أوحى إليه أنه هذا شيطان سيأتي. وفعلا الليلة الثانية أبو هريرة راح يحرس الصدقة متأكد من النبي كلامه صح صحيح، قاعد يحرس في الليل ويشوف الرجال يحرس الصدقة، أمسك به. في آخر مرة أمسك به قال الآن لا أرفع عنه، قال اتركني وأعلمك يعني شيء ينفعك. الشيطان معلم ما شاء الله. لكن الذي جعلنا نقول أنه علم أن النبي ذكر ذلك، ولعل الله أجرى هذه القصة لتعلم الأمة أن صاحب المنكر لو تكلم بحق اقبله، لا تتعصب حتى عن الأخ عن صاحب المنكر إن ألجئت. لكن ما معناه أنك تروح للمبتدع تسمع منهم، تروح للفساق تسمع منهم، لكن لو حصل بينك وبين الحوار وجر الله على لسانه كلمة اقبلها، ما تقول أنت فاسق ما نقبل كلامك كله، ما يجوز. قد قال النبي صدقك وهو كذوب. أهل الموازنات فرحوا بهذا الحديث، عجيب. قال أنصف أهل البدعة، قول عندهم خير وعندهم شر. قال علامة الشيخ البوزان قال هذا خطأ، الإنصاف مع أهل البدع ذكرهم بما ينفر عنهم، هذا العدل فيهم هو فهم السلف، فإن ذكر الخير فيهم يهون من التحذير منهم فتقترب منهم وتسمع فتهلك. قالوا ليش؟ ألم يقل النبي في الشيطان وهو الشيطان ساق داخلك وكذوب؟ فلنقل فيما هو أدنى من الشيطان مثله، لا يجهلنكم شأنان قوم على تعدلوا اعدلوا. قلنا لهم العدل عدلان، عدل شرعي محمود وعدل بدعي مذموم. العدل الذي تنشدونه عدل بدعي في تعاملكم مع أهل البدعة، وأن تقول بالعدل تذكر محاسنه لأنكم تخالفوا إجماع السلف. ألم ينقل النبي إجماع السلف على التحذير من أهل الهوى؟ والتحذير هل يناسب أن تذكر إيش حسناته؟ لا يناسب. فقال ابن تيمية: والتحذير من أهل الأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء، واجب. قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث أنه مبتدع، لكنه يعظ ويبكي الناس وراجل طيب. مسألة بس تنبيه لغوي بسيط هنا، لا يصلح أن تقول راجل والله أنه فلان راجل طيب. الراجل في اللغة وشو؟ من لم يركب يسمى راجل على رجليه. قل رجل والله راجل طيب، وخاصة لما يتكلم الطيب يمدونها شوي راجل. لم يثبت عند العرب تسمية الرجل راجل إلا إذا كان يمشي على رجليه. في آية تدل على هذا؟ رجال مفردها
راجل، أي راك أي واقف على رجليه يمشي.
تقول راجل طيب، قل رجل طيب. فتبين من هنا أن العدل مع أهل البدع ذكرهم بما ينفر عنهم، لأن المقام مقام تحذير، هذا نصح، ولا يذكر محاسنهم حتى لا إيش لا يتهاون بأمرهم فيسمع منهم، فإن من أطرق أذنه كما قال سلفنا عن صاحب بدعة ورفعت عنه العصمة، يعني قد يزل في أي لحظة وهو يسمع له. قال: لا تسمعوا لأهل الهوى ولا تجالسوهم. ولكن كل ضلال الآن، الناس أهل الهوى الآن خرجوا في الشوارع في الثورات، شاكين الآن في سوريا وفي ليبيا وفي خرجوا في الشوارع بالله في الثورات. كان سمعوا إيش؟ سمعوا من يناديهم لهذا من غير شروط. وين راحوا؟ ماتوا. هل تحقق حكم إسلامي؟ لا. فوضى ونزاعات وقتلى ونساء مشردات ما عندهم زوج، ولم يتحقق دين الله، لم تقم محاكم شرعية، لم تقم حضارة، ولا شيء ولا شيء. كل كان بالسماع لأهل الأهواء. لو كان ما سمع منهم في فضائيات ظلوا كذا فاتح التلفزيون تطلع بقناة الجزيرة: وقد قام الثوار في منطقة كذا، انظروا، الله أكبر الله أكبر، منزل للشارع، هذا نزل للشارع، هذا نزل للشارع، هذا نزل للشارع، كله فتنة أهل الأهواء. طيب وش تحقق حكم إسلامي؟ لا، ضاعت أموال وسفكت دماء، لا شيء. هذا يريد الأعداء بنا، لذلك كرهوا السعودية، سمونا جبنا، يا جبنا اخرجوا، ايه تبغون نخرج عشان نقتل مثلكم في الشوارع مثل النعاج ثم ما يتحقق المراد. قال ابن تيمية: ما خرج قوم على ولاتهم إلا كان الشر الذي ولدوه أكثر من الخير تأملوه، أو كما قال. طيب كم بقى على المشرق على الإشراق؟ إشراق كم بقى عليه؟
6 دقائق.
ها؟
6 دقائق على الإشراق و15 على
الإشراق. طيب وين وصلنا؟ خلاص. إذا القراءة الثانية تفسير وتفسير الاستعاذة والأحكام. طيب تفسير نبدأ بالاستعاذة المجلس القادم بحول الله، نقرأ المسند. إذا أشرقت الشمس نبهونا عشان نصلي ركعتين. في حديث وارد في هذا، إسناده ضعيف لكن الألباني شاف له شواهد خلاه حسن: من قاعد يذكر الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس صلى ركعتين، يعني كان له حج عمره، يعني كأنك حجيت حج التمتع كاملة. قال النبي: تامة تامة تامة، لا يجي في ذلك أنها ناقصة، كأنك حجيت حج التمتع عمره مع حج. لمحبي الحج كل يوم تحج وتمتع، وهو أفضل أنشاك، لأنه قال عمره وحج تامتين. هذا لمحبي الحج، يقول فاتنا السنة الحج. كل يوم كأنك لك ثواب حجة
كل يوم.
فنسأل الله أن يثبتنا ولا يدخل في قلبنا الغرور ولا العجب بأعمالنا، اجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. نعم أي تتم تحديث، قالوا علم كلمات، قال لا الله لا إله إلا الحي القيوم، فلما قال صدقك هو كذوب ليس معناها إثبات منهج الموازنات. انتبه، من يرد على هذه الشبهة؟ من فيكم يرد على هذه الشبهة؟ قال ما دام النبي قال للشيطان صدقك هو كذوب، فقال صدقك وكذوب، إذا الموازنات. اذكر شيخ مبتدع بحسناته بسيئاته، اذكر حسناته لا تنفر منه فقط كما فعل السلف. دين السلف خطأ يعني عند هذا الرجل خطأ، يقول دينه تشدد. كيف ترد على الشبهة هذه؟ شو الأخ؟ ليثبت الحكم فقط. جيد، إجابة موفقة، اضطرار، لأن لو قال كذب في كل شيء كذب نبي الحكم هو حق، فهذا ضرورة لإثبات الحكم الشرعي، وهو يستحب أن تقرأ سورة آية الكرسي قبل أن تنام. هذا يغني عن حديث إن من قرأ الحمد وقل هو الله أحد يعني عصم من كل شيء، يغني عن هذا الحديث، لأن في إسناد من حديث بزار غسان بن عبيد، لا تنسون. أي لأن البعض يقرأ الفاتحة إلى الآن نبهه، فإذا قال لك شفت تفسير من كثير ذكر وقول لك في إسناد غسان بن عبيد كذا، بعض العامين يقعد كذا مثلا ما عنده شيء، وهذا شيء طيب، لكن مشكلة ما يرضى المشايخ، قلت كذا صاحب البيت يتأخر عليه، يكون عنده مشكلة جوه البيت أو شيء يتأخر ما جاله، لا جاب القهوة ولا شيء، طالع كذا لقي مكتبة، نزع كتاب فتح يقرأ لين جاله، ويحمل حديث ضعيفة والموضوعة، ويبدأ في المجالس عادي يحدث، يقول والله خد فكرة طيبة، إيش هي؟ مو بس آية الكرسي، نقرأ الفاتحة، مر حديث معايا، خلاص مر حديث، لا يصل صحيح ضعيف. ويبدأ في كل مجلس انتظار عشاء حوار، واحد يوصل المطار، والله صحيح معلومة طيبة انشرها يا أخي، انشر توجر، هكذا ينتشر حديث ضعيف، انشر توجر معلومة طيبة والله استفدنا. فإذا الحديث ضعيف لا يجوز روايته ولا الاعتماد عليه. نعم اقرأ. انتقلنا الآن إلى مسند من سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كان ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، قد تزوج عمر بأخت سعيد بن زيد عاتكة بعد مقتل زوجها، وكان أحد العشر المشهود المقطوع لهم بالجنة. طيب، وقد أسلم قديما قبل عمر هو وزوجته فاطمة، وعلى يدها أسلم عمر وهاجر وآخى رسول الله بينه وبين أبي بن كعب، ولم يشهد بدر على الصحيح، لأنه كان هو وطلحة قد بعثهما رسول الله إلى ناحية الشام يتحسسان أخبار العير، فوقعت الوقعة في غيبتهما، بدر ما شهدوها. فهذا ملخص نقله المحقق عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو ابن عم عمر بن الخطاب. انتهينا من مسند من سعد بن وقاص. ما فائدة قراءة المسانيد هذه؟ لما يأتيك حديث يقول خطيب جمعة تذكر في مسند من هذا، مسند عمر، مسند سعيد بن زيد، مسند سعد بن وقاص، لترجع إليه وترى سنده. طيب اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
في مسنده مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال حدثنا معتمر بن سليمان
التيمي ثقة
قال سمعت عبد الملك بن عمير
قبطي وهو ثقة عالم تغير حفظه ربما دلس
عن عمرو بن حريث
المخزومي، نعم،
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
وعمر بن حريث المخزومي ثقة. إذن هذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين كما ذكر المحقق. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيح، نعم أخرجه البخاري في صحيحه. فلا أدري المحقق لماذا لم يأتي بالبخاري وأتى بمسلم والنسائي وأبو يعلى، هل قال أخرجه البخاري المحقق اللي هو الأرناؤوط ذكر مسلم؟ نعم قال أخرجه، قال أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه مسلم، قبلها قال عشرت الشيخين انتبه. طيب الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيح ثم متفق عليه، وأحمد في مسنده على شرط الشيخين، وله طرق. وهذا الحديث يدل أن النبي تكلم في الطب، اللهم صل عليه، فدل ذلك أن بعثته لم تكن لخير الآخرة فقط بل حتى لخير الدنيا، فإنه دلك على علاج العين، العين قوام الحياة، لو صرت أعمى كيف حالك يكون؟ قال بعض أهل العلم وإذا أردت أن تعرف فضل الله عليك بنعمة البصر فاغمض عينيك، اغمض عينيك ساعة لترى نعمة الله عليك. فذكر النبي في هذا الحديث مادة تشفي العين بإذن الله من مرضها وعطبها، وهي تسمى بالكمأة. الكمأة من فصيلة الفطر، وهي تشبه لعل البطاطس أو نحو ذلك، وإلى الآن الشام يسموها الكمأة، ولعلها هي التي في نجد تسمى الفقع. ويدل على أنها نحو ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال تقسم يعني ثلاثة أرباع الكمأة وتفتح وتوضع على جمرة، فإذا غلى الماء إلا بداخلها أخذت مرود وضعت فيها وكحلت عينيك، هذا كيف هذا التداوي بها يكون عاث النحو. قوله الكمأة من المن، المن هو الذي أنزله الله في قوله تعالى على بني إسرائيل إيش؟ وأنزلنا عليهم المن والسلوى. هل المن طعام واحد ولا عدة أطعمة؟ قالوا المن طائر السمان، والسلوى حلوى كالصمغ على الأشجار، جمع يأخذون يأكلون، يعني مثل ما يسوون الناس الآن إذا أرادوا أن يكرموا أنفسهم ويكرموا ضيفهم يضعون طعام شواء لذيذ وبعده يسمى حلى. إنعام، فإذا أكل الحلى تساوى حلو مع المالح يحس بنعيم في نفسه، فالله أكرمهم بهذا. لكن هل هو طعام واحد؟ الصواب أنه عدة أطعمة المن. ما الدليل أن المن عدة أطعمة وليس طعام واحد وهو طائر السمان؟ الحديث أمامك، قال كم أتوا من المن للتبعيد، إذن المن أكثر من طعام، من الأطعمة المن، من أطعم عفوا الكمأة. قال ماءها شفاء العين، كيف تخرج ماءها؟ الآن من سمع هذا الحديث يذهب يمسك الكمأة ويحطها في خلاط دور يصير ماء ويحطها في عينه، نقول إن دلت التجربة على ذلك، لكن التجربة ذكرها ابن حجر هي أن تحميها على جمرة بعد أن تقطعها كالبطاطس، تقطعها تحطها في جمرة، فإذا حسست من داخل أنه يبدأ يغلي اغطس فيه المرود كحل عينك، يذهب سبحان الله جرثوم العين ويذهب تتعافى إن شاء الله بيقين. فهذا يستحب التداوي به تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم. وماؤها شفاء العين. الحديث اللي بعدها.
وقال رحمه الله حدثنا سفيان
ثقة حجة
عن عبد الملك بن عمير
كذلك ثقة
عن عمرو بن حريث
كذلك.
قال عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
نعم، وهذا كالذي قبله، اقرأ الحديث الذي بعده.
قال حدثنا عبد الصمد.
نعم واقرأ. نعم اقرأ.
قال حدثني أبي قال حدثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين.
طيب، هذا الحديث اسناده ضعيف لأي شيء؟
عطاء مختلط.
عطاء بن السائب ايش؟
مختلط.
مختلط. وعبد وارد عبد الصمد عن عطاء بن السائب، واخطأ في عطاء بن السائب، اختلط. ورواية عبد الوارث عنه بعد الاختلاط، عبد الصمد عبد الوارث روايته بعد الاختلاط، فاسناده ضعيف، لكن الذي قبله يجبر هذا، فالحديث حينئذ أصله صحيح. هذا في إسناده مختلط عطاء بن السائب. نعم، لهذا الحد ننتهي، وأظن أشرقت الشمس. باقي كم؟
خمس دقائق.
باقي خمس. من قال قبل شوي إن قبل خمس؟ قبل. باقي خمس.
كان باقي خمسة على الإشراق وليس على ارتفاع الشمس.
إيه. انتبه. بعض الناس أول ما يشوف في ال أجندة الرقمية هذه، أو أن الإشراق الساعة 6:30، يقوم يصلي. شفناهم في المسجد هذا، وأكرر الإخوان الذين لم يسمعوا هذا، الذي سمعوه سمعوه، والذين لم يسمعوه فليسمعوه. لا تقوم تصلي أول ما تجد في اللوحة الرقمية الإلكترونية الإشراق 6:30 تقوم تصلي تقول أشرقت الشمس. يا أخي، أصحاب هذه الجداول يعتمدون على الحسابات الفلكية، ويرون أن هذا يكون عند بزوغ حاجب الشمس وقت نهي مغلظ مغلظ، فينبغي أن تصبر من بعده نحو 15 أو 20 دقيقة. كم شخص أنذرته من المسجدين؟ يا أخي تعال تعال جاء فهمت. فأنتم، فأنا لا أستطيع كل الناس أتكلم معهم، لابد تعاونوني في هذا في المسجد أو غيره، توصلي لهم هذه المعلومة أو هذا العلم. ويدل على ذلك وأن هذا لا يجوز أن تصلي في هذا الوقت ما رواه مسلم في صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس، الآن بزوغ حاجب الشمس، حتى ترتفع. كيف نعرف إن ارتفعت؟ تصبر حتى تنفصل صيد رمح، تنفصل عن الأرض وتثبت من انفصالها فتصلي، لأن الكفار، لأن النبي قال هذه صلاة الكفار، لأن الشمس تشرق من قرني الشيطان. وش يفعل الشيطان لما يراها تشرق؟ يذهب يقارنها برأسه أو ببدنه، فيكون كفار، فبعض الكفار يسجدون لها فتكون صورة السجود له، يتلذذ هكذا لأن الناس يعبدون هكذا، يروح مكان الشمس تكون الصورة له. ولكن من الخطأ، وحتى لا تشبه بالشيطان، أو حتى لا، هذا إذا كنت تصلي لا تصلي واحد بين يديك كذا ونصلي قدامك، لا يصلح، لابد تروح عن يمين ويسار. ولذلك كان أصح الأقوال أنك ما تضع السترة صمدا هكذا أمامك، تجعلها عن حاجبك الأيمن عن حاجبك الأيسر، باتفاق العلماء. لم يرد فيه حديث، ورد فيه حديث سند ضعيف، لكن اتفق العلماء على هذا، حتى لا تشبه بعبد أصنام، تضع أمامك السترة هكذا تكون صامدة، ضع عن يمينك عن يسارك باتفاق العلماء، لا تخالف سبيل المؤمنين. فإذا جئت تصلي يا سترة افعل هذا وتذكره. طيب اقرأ خلاص تفضل. الحديث هذا من حديث عمرو بن حريث قال حدثني أبي، ليس من مسند، هو خطأ أخطأ في عطاء بن السائب إذا كان اختلط، ورواية عبد الوارث عنه بعد اختلاطه، وهذه سعيد بن زيد أصوب، فالأصوب الذي قبله أن يجعل من مسند من؟ أن يجعل من مسند، فلعله الإمام له مغزى أن يذكره ليعرفك الخطأ ويوريك أن هذا الصواب. نعم، ليعرفك الخطأ ويبين لك أن هذا هو الصواب في ذلك. طيب اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا سفيان.
سفيان وهو ابن عيينة وهو ثقة حافظ ربما دلس.
قال هذا حفظناه عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف
ثقة.
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين.
هذا آخر حديث تعرض به صحيح هذا اليوم، وإسناده صحيح على شرط البخاري. وفيه من الفقه أنه يجوز للعبد أن يقتل دون ماله، كأن يرى مثلا أن يأتيه إنسان يقول اعطني مالك، فقال النبي حينئذ إذا جاءك أحد فقال اعطني مالك فلا تعطه، قال رأيت قاتلني قال قاتله، قال رأيت قتلني قال في الجنة شهيد، كما هذا الحديث قال رأيت إن قتلته قال في النار، هو في النار. حينئذ تشرع المقاتلة من أجل ليش المال. فينبغي للقاضي التي تأتيه قضية قتل لص في البيت أن ينتبه لهذا، أول ما يشوف قتل يقول ينتبه القرائن يدرس القضية جيدا، لا يقص الرجل وعنده حديث يحميه، لا يصدر صك بقتله قصاص. الرجل مثلا النيابة رفعت ان الرجل كان في يده مسدس وكان معمر وكان اليد البصمات عليه كذا ويده ميت ومسدس كذا المهم يدرس، فاذا راى انه كذا ومن القرائن عرف ان شبهة تمنع القتل تمنع القصاص داخل بيته مع مسدس ودافع عن نفسه حتى قتله وكان قصائل كما فعل ابن عمر لما دخل لص على بيته واخذ السيف شهره وشرع، حينئذ ينتبه القضاة لهذا فلا يصدر حكم القصاص مباشرة في هذا الباب، وينتبه القرينة دخل عليهم اللص وما رفعته النيابة العامة من وجود المسدس في يده وميت من أحوال لا تدل على أنه فبرك القضية كما انصح. فإذا كان كذلك فهو شهيد، ومن ظلم شبرا طوق سبع أراضين، هذا يدل أن الأرض سبع، ومن ظلم في السطح فإن الملك تحت أصلا يتبع اللي فوق، فلذلك أخذ علماءنا بجواز السعي في القبو، لأنك إذا عرفت أن النبي قال من ظلم قيد الشبر طوق سبع أراضين وجزاء من جنس العمل، إذا ما تحت يتبع اللي فوق، فيجوز السعي في القبو لأن القبو يتبع اللي فوق، ولكن عند الحاجة، لأن النبي كان يسعى في الأرض، وقد يكون تحت بلا حاجة أما فوق بالحاجة لأنه يتبعها مباشرة على تحت، أما فوق فالنبي ما طاف على بعيره إلا لحاجة. وبهذا ينتهي درس اليوم، ونلتقيكم في شرح مسلم اليوم في مسجد الحباش. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل القول بسكتة الحديث في السكتة الأولى قبل قراءة الإمام فتقدم مأمون على إمامه؟ لا بأس أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام كما أفتى التابعي، لأن الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما فصل فيه وضربت له الأمثلة، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، ما قال إذا قرأ فقرأوا، فيجوز أن تسبقوا في القراءة كما أفتى التابعي. إذا كان الإمام لا يجيد قراءة الفاتحة أخطأ، خطأ الإمام في الفاتحة على قسمين، لحن جلي يبطل الفاتحة، وإذا أصر وعاند تبطل صلاته. تعرفون إمام عنيد مرة، أعوذ بالله، قلنا له إياك نعبد إياك نعبد، نعوذ بالله، هذا لحن جلي. ف سبق لسانه قال إياك، وذكر عناده قال إياك، هذا معاند أو غير ذلك، فتبطل الصلاة. ولكن إذا كان لحن خفي لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، فإنه إيش؟ لا تبطل الصلاة. على كل حال أنا الآن لا أستحضر مثال على اللحن الخفي، لكن اللي خوفني الحقيقة من حتى اللحن الخفي عموم قول لا تجي الصلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، ومن لحن لحن خفيا فإنه لم يقرأ بأم الكتاب، قرأ شيء غير أم الكتاب، فهذا الذي يجعلني أخاف حتى من اللحن الخفي. ثلاثة ينظر الله إليهم، منهم المنان، هل يدخل المنان إعطاء الوالد أبنائه وأحفاده أن أقول لقد أعطيتهم كذا وكذا ونحو هذا؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يمن الإنسان بما أعطى من جهة أن الإنعام من جهته، أما مع استحضار أن الإنعام من جهة الله وأنه سبب، فحينئذ إذا قام المقتضي لذلك فلا مانع، مثل ما قال النبي للأنصار ألم تكونوا إيش؟ ألم تكونوا ضالين فهداكم الله بي ونحو ذلك. فيأتي الولد العاق الجهول يتمرد على والده يقول تراكم سنين ما رأيت منك خير، أنا تراكمت السنين وكرهتك يا أبي وكذا، يا ولدي ما رأيت مني خير، ألم أزوجك يا ولدي، ألم أشتريك سيارة، ألم أفعل، ألم أفعل، حرام تجحد النعمة، ما يجوز. فهنا قام مقتضي وهو جحود الولد وتذكير الأب له بما جحده، أما على وجه المنة يأتي كذا يقول ترى أنا زوجت، قد يأخذ هذا الشرك حتى يقول أنا أنعمت على الولد وفعلت وفعلت، ما يقول فضل الله علي أنه مكنني من إنعام على ولدي. فلكل بابه، إنما جعل الإمام ليؤتم به ذكرناها. ما معنى فضائل الأعمال؟ مثل هذا الذي تفعلونه الآن، صابرين قاعدين، يستطيع واحد يذهب يذهب يشرب شاي ويجلس في بيته، حابسين أنفسكم تبون الأجر، وهو أنكم إذا جلستم حتى يفرغ المجلس يقال قوم مغفورا لكم وتصلوا ركعتين كانها في عمر الحج، هذا هو فضائل الأعمال، هذا مثال يعني، هذا معنى فضائل الأعمال، ما جاءت من الأحاديث تدل على فضل العمل الصالح الذي ذكر في الحديث، كمن جلس وذكر الله واجتمع مع أخوانه حتى طلع الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة إذا صلى ركعتين، وهكذا، هذا معنى فضائل الأعمال. لكن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا بأس به، هذا كلمة خطأ على إطلاقه. بل يقال حديث ضعيف هذا الأعمال جائز أن تعمل به إذا اعتقدت النبي ما قاله، إذا رجوت فضله، إذا ثبت أصل العام في ذلك، ثبت أصل العام في صلاة الضحى. جاء حديث من صلى الضحى فله 1000 حسنة، صليت الضحى لا أجل حديث لأجلنا مشروع، ترجو أن يكون راوي حفظ، خلاص هذا فرق، فهمت فرق؟ ترجو أن يكون حفظ، لكن أصل عملك يكون بما رواه البخاري مسلم عن أبي هريرة أوصاني خليل بثلاث منها ركعتين الضحى. والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد. نلتقيكم بشرح صحيح مسلم والترمذي بعد صلاة المغرب.